يعش أبد الدهر بين الحفر. وقالت لي الأرض لما سألت: أيا أم، هل تكرهين البشر؟ أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر. هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر، فلا الأفق يحضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزهر. ولولا أمومة قلب الرؤوم لما ضمت الميت تلك الحفر. فويل فويل لمن لم تشق الحياة من لعنة العدم المنتصر. أبيات من قصيدة إرادة الحياة لأبي القاسم الشابي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 19 من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في 26 من ربيع الثاني عام 465 للهجرة ولد في مدينة مرو الطبيب والفيلسوف الإيراني الشهير أبو علي الحسن بن علي بن محمد القطان المعروف بعين الزمان المروزي. كانت مرو أنذاك تابعة لمنطقة خراسان، واليوم تعتبر ضمن الأراضي التركمانستانية. وكان المروزي من كبار الأطباء وعلماء الرياضية والفلسفة والأدب، واشتغل طبيبا في مدينته، وتخرج على يديه عدد كبير من الأطباء وأساتذة الرياضيات. من أهم مؤلفاته الدوحة في الأنساب ورسائل في الطب، الذي صنف بالفارسية إلى كيهان شناخت. وأخيرا توفي المروزي في عام 548 للهجرة. في 26 من ربيع الثاني عام 1363 للهجرة توفي في مدينة قوتشان بشمال شرق إيران الفقيه والحكيم والأديب الإيراني الكبير آغا نجفي القوتشاني. درس القوتشاني المقدمات من العلوم الدينية في مدينته، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة مختلف العلوم الدينية. وبعد أن بلغ درجة الاجتهاد رجع آغا نجفي القوتشاني إلى إيران لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. إلى جانب التدريس كانت للقوتشاني نشاطات سياسية، إذ لعب دورا بارزا في الثورة الدستورية في إيران، وتطرق إلى تلك المرحلة من حياته السياسية في كتابه سياحات الشرق. كما ترك القوتشاني مجموعة من المؤلفات، منها سياحات غرب وعذر أقبح من الخطيئة. وأخيرا وفي 19 من تشرين الأول أكتوبر عام 1386 للميلاد، احتلت قوات الإمبراطورية العثمانية مدينة صوفيا التاريخية عاصمة بلغاريا، وتزامن الهجوم العثماني مع هجوم تيمور الجوركاني المعروف بتيمور لانج على المناطق الشرقية لممتلكات الإمبراطورية العثمانية، إلا أن القوات العثمانية استمرت في هجومها على البلقان وسيطرت على مناطق مقدونيا وصربيا. وخضعت مناطق البلقان لسيطرة العثمانيين لأكثر من 5 قرون، وفي نهاية القرن 19 ومطلع القرن 20 حصلت على الاستقلال. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
تزينت الحياة لعاشقيها، فتاه في دروب الزيف تيها. تزينت الحياة لعاشقيها، فتاه في دروب الزيف تيها. وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها.
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حينا تضيق. نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حينا تضيق. كما بحر به الأمواج هاجت، ولا ندري بأي غد تروح.
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
ألا يا راكب الأمواج ليلى، ألا تخشى إذا الإعصار حلى؟ ألا يا راكب الأمواج ليلى، ألا تخشى إذا الإعصار حلى؟ فأنا تهتدي والليل أعمى، وكيف الرشد إما الخطو ضلى؟
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا الحلوين سوف نتحدث لكم عن موضوع لا تؤذي الحيوانات. الحيوانات مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى كما خلقنا نحن أيضا، وكم سمعنا من أمهاتنا وأبائنا عن رأفة أئمتنا الأطهار عليهم السلام بالحيوانات. لكن يا أصدقاء مع الأسف نرى بعض الأطفال يؤذون الحيوانات، مثل جارنا سمير. سوف أحدثكم فيما بعد عما فعله سمير. أما الآن يا أصدقائنا فقد حان موعد طرح الحجورة عليكم، فاستمعوا جيدا لها وفكروا بحلها. الحجورة هي: ما هو أقرب كوكب للأرض؟ ما هو أقرب كوكب للأرض؟ فكروا بالحل يا أصدقائي، ولا شك أنكم ستعرفونه. الآن لا أعطيكم توضيحا ولا تلميحا، إذا سمح لي مخرج البرنامج سأعطيه لكم خلال البرنامج. حسناً، والآن يا أصدقائنا الحلوين إلى تمثيلية البرنامج، وعنوانها هو الثعلب الجائع. تعالوا معاً لنستمع إليها، هيا بنا.
Thank you. الصغار كان هناك ثعلب يقطن في إحدى الغابات البعيدة، حيث أمضى عدة أيام بحثاً عن الطعام ولكن دون جدوى.
يا إلهي، أشعر بالجوع الشديد، أتمنى بأن أجد أي شيء يمكن تناوله، ولكن يجب أن لا أصاب باليأس. لأبحث أكثر لعلي أجد شيئا أقوله. نعم. لا طاقة لي بعد على البحث عن الطعام. لأجلس تحت ظلال هذه الشجرة وأنظر إلى السماء. ليتني كنت أمسك بأحد هذه الطيور. ما هذا الكيس؟ عجيبة، إنه مخبأ داخل هذه الفجوة الصغيرة في جذع الشجرة. يا ترى لمن هذا الكيس وماذا يوجد فيه؟ لأبحث عن صاحبه. نعم. أيها الفيل، هل أنت صاحب هذا الكيس؟
دعني أراه جيدا. كلا، إنه ليس لي. هل رأيت ما بداخله؟
كلا، لم أره.
خذ، إنه ليس لي.
فكرة جيدة لأرى ما بداخله. لأفتح. عجبا، لحوم.
ترى لمن يعود هذا الكيس؟
لا أدري، المهم إنها لحوم وأنا جائع كثيرا.
أحبتي الحلوين، بعد فترة قصيرة جاء الغراب وراح يبحث عن كيسه.
لا أدري، لقد وضعت الكيس هنا في هذه الفجوة. عجبا، يا إلهي، من الذي أخذ الكيس من مكانه؟ لأذهب وأبحث عنه. أيها الفيل، أما رأيت كيسا فيه كمية من اللحم؟
كيس اللحم؟
نعم.
أجل، رأيت الثعلب وهو يسألني عن صاحب كيس اللحم ولكنه لم يجد.
حسنا، أين هو الآن؟
بعد أن يأس من العثور على صاحب الكيس بدأ بتناول ما في الكيس من اللحم.
ماذا قلت؟
أجل،
هل تناول اللحم أيها الفيل؟
أجل، تناوله كله.
وأين هو الآن؟
لقد ذهب إلى النهر ليشرب ماء لأنه عطش كثيرا.
الويل ثم الويل.
ولماذا أيها الغراب؟ ما الذي حدث؟
إن اللحم الموجود في الكيس كان لحما فاسدا أيها الفيل.
أتقصد أن الثعلب تناول لحما فاسدا؟
أجل، يجب أن نساعده حالا وإلا سيموت الثعلب. هيا أيها الفيل.
إذن هيا بنا، هيا لنذهب إليه. هيا.
قار، أنا سأذهب لأخبر الماعز الطبيب وأن تذهب إلى الثعلب أيها الفيل.
حسنا، اذهب ولا تتأخر.
حسنا. قار.
Thank you.
ذهب الغراب وأخبر الماعز الطبيب، فيما ذهب الفيل إلى الثعلب، وإذا به يرى الثعلب يئن من الألم.
بطني أكاد أموت.
أيها الثعلب، هل أنت بخير؟
أي خير تراه في يا فيل؟ أكاد أن أموت.
سيأتيك الغراب بالماعز الطبيب، لا تقلق.
ومن أين علم الغراب بأني مريض؟
أيها الثعلب، إن الكيس كان للغراب.
ماذا؟
وقد كان فيه لحم، ولكن اللحم كان فاسدا.
كان فاسدا؟
نعم.
الويل لي، فقد تناولت لحما فاسدا.
إنه الغراب ومعه الماعز الطبيب، إنه مقاتل.
ماذا تناولت أيها الثعلب؟ أما تعرف أن تناول اللحوم الفاسدة يضر البدن؟
كنت جائعا كثيرا أيها الطبيب، وتناولت اللحم بسرعة.
أيها الثعلب، كيف تتصرف في كيس وليس لك؟ لقد وضعت الكيس داخل فجوة جذع الشجرة كي أرميه في المهملات، وأنت أخذته وتناولته.
بطني.
يجب أن تتأكد أولا من سلامة الطعام ثم تتناوله. ما وعندما تتناول الطعام يجب أن تتناوله بهدوء وليس بسرعة.
بطني. أيها المعز الطبيب، خلصني من ألمي.
حسنا يا ثعلب، حسنا.
أجل أحبتي، أصبح الثعلب حزينا ومريضا ويؤنب نفسه، لأنه لم يفكر للحظة قبل أن يبدأ بتناول الطعام. نعم،
أصغانا الحلوين، حان الآن موعد بثي. ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج.
أصفر أحمر أخضر حلو اللون وأصفر. أنا عصفورة.
الحلوين، قلت لكم بأن جارنا سمير كان يؤذي الحيوانات، كان ولدا شقيا، كان يحب أن يؤذي القطط والعصافير والطيور، كان يرمي العصافير والطيور بالحجارة ويجري وراء القطط والكلاب ويرميها بالحصى والحجارة، فتصيح القطط وتهرب بعيدا وتطير الطيور والعصافير مبتعدة عنه، وكنا نحن أولاد وبنات الجيران لا نرضى عن أفعال سمير وننصحه كثيرا ألا يفعل ذلك، وحتى إننا كنا نخاصمه في بعض الأحيان. ذات يوم رأيته خارجا مع أمه من بيتهم ووجهه مجروح والدم يسيل منه، فسألته: سمير ماذا جرى لك؟ فقال: سأخبرك عندما أعود من المستشفى. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي، كيف تزرع الحبوب؟
لماذا تريد أن تعرف يا أحمد؟
لأني وضعت بعض الحبوب في التراب فلم تنبت.
ربما لأن التراب لا يصلح للزراعة، فالتراب يجب أن يحتوي على قليل من الرمل لكي يستطيع الزرع أن يتنفس.
نعم. ولكن استعملت ترابا اشتريته من متجر بيع الزهور والنباتات يا أبي.
هل سقيتها ماء؟
نعم، سقيتها الماء كل يوم.
هل وضعتها في الشمس؟
بل وضعتها في الشمس، وقد مضى شهر ولم تنبت يا أبي.
حسنا، بقي أمر واحد، هل نقعت الحبوب قبل زراعتها يا ولدي؟
ماذا؟ وهل يجب أن تنقع الحبوب قبل زراعتها؟ لماذا يا أبي؟ لماذا؟
يا أحمد يا ولدي، هذه أهم خطوة، فقشرة الحبوب قاسية، ولهذا لا يستطيع الجذر الأولي للحبوب اختراق الغشاء ليمتص الماء وينبت الزرع، ولكن بعد تنقيع الحبوب يلين الغشاء، فيتمكن الجذر الأولي للنبات من الخروج من الغشاء ليلامس التربة ويأخذ منها ما يحتاج إليه من الماء والغذاء ليكبر وينمو.
الآن عرفت لماذا لم تنبت الحبوب. سأذهب الآن إلى المطبخ وأخذ عددا من الحبوب وأنقعها بالماء. هل يكفي أن تبقى في الماء إلى الغد يا أبي؟
بل الأفضل أن تبقى حتى ترى الجذر الأولي لها يخرج من تحت الغشاء، وعندها ازرعها في التربة.
حسنا يا أبي حسنا، هذه المعلومات مهمة جدا، أشكرك يا أبي، أشكرك كثيرا يا أبي.
لا شكر على الواجب يا ولدي.
We'll be right back.
عن الحلوين، أخبرتكم أن جارنا سميرا كان يؤذي الحيوانات، حتى رأيته ذات يوم خارجا مع أمه من بيتهم ووجهه مجروح والدم يسيل منه، فسألته ماذا جرى لك؟ فقال سأخبرك عندما أعود من المستشفى. عندما عاد قال لي: سمعت يوم أمس مواء قطة صغيرة، فخرجت إلى الحديقة ورأيت ثلاث قطط صغيرة لا تستطيع المشي، جلبت عصا ودفعتها فوقعت على ظهرها وأنا أضحك عليها وأؤذيها أكثر. واليوم أيضا خرجت إلى الحديقة لكي أؤذي القطط وأضحك عليهم، لكن عندما اقتربت منهم هجمت علي أمهم وخمشت وجهي، فصرخت وبكيت وأسرعت أمي وأخذتني إلى المستشفى. الحلوين، هل تذكرون الحجورة؟ حجورتنا ما هو أقرب كوكب للأرض؟ هل عرفتم الحال؟ تريدون توضيحا أو تلميحا؟ لا، أنا آسفة جدا، لأن قلت لكم بأن إذا سمح لي مخرج البرنامج بأن أقول لكم التوضيح سوف أقول لكم، لكن مخرج البرنامج يقول بأن الإجابة سهلة جدا، فقط على الأطفال أن يفكروا أكثر حتى يتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة. حلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم.
مستمعينا الأفاضل، ألتقي بالطفل حسين علي. سلام عليكم حسين.
سلام عليك.
نعم، طيب في أي صف أنت؟
ثاني ابتدائي.
حسين، هل أنت تحب الحيوانات؟
إيه.
هل تؤذي الحيوانات؟
لا.
لماذا؟
حرام.
لأنه حرام. من الذي قال حرام؟
رسول الله.
ما هي مساوئ أذية الحيوانات؟
أولا حرام.
نعم.
وثانيا راح يصير قريبنا قاسي.
نعم.
نقدر نأذي أخوتنا وأخونا.
طيب، هل يوجد حديث عن عدم أذية الحيوانات؟
نعم، الإسلام يؤكد على الرفق بالحيوان.
طيب حسين، هل أنت تحفظ إحدى الصور القرآنية؟
أنا أقرأ سورة قل هو الله أحد.
أحسن، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أحسن، شكرا حسين علي.
عن الحلوين، لا تؤذوا الحيوانات وصغارها، لأن من أخلاقنا نحن المسلمين الرفق بالحيوانات، كما أن من يؤذي الحيوانات قد تهجم عليه وتخمشه كما حدث الأمر مع سمير. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة، فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة وهي دنيا الحروف. عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
كيف حالك اليوم؟
شكرا الحمد لله.
جدتي، نعم. منذ مدة ولم تقدمي لنا معلومة عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
سأحاول أن أتحدث لك عن هذا الأمر يا نرمين.
حسنا، سنبدأ بتحريك دولاب الحروف.
ولنرى ما هو الحرف المكتوب على كرتنا التي سقطت من الدولاب.
حسناً، ما هو يا جدتي؟
إنه حرف الألف بقامته الرشيدة يا نرمين.
أها، حرف الألف يدخل كثيراً في كلماتنا يا جدتي.
نعم، هذا هو صحيح، ولذلك هو أول حرف في اللغة العربية.
وأما الكلمات التي تبدأ بحرف الألف هي أشجار، ألوان، أمين، إنسان، أبواب، أخطبوط وغيرها من الكلمات.
أحسنت، كلماتك كلها صحيحة.
وماذا لديك يا جدتي؟ أخبريني.
بما أنك طلبت اليوم أن نتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأتحدث لك عن شخصية من خيرة صحابة الرسول محمد صلى الله عليه وآله.
واو، يا إلهي، ما أحلى هذا الأمر. ومن هو يا جدتي؟
إنه أبو ذر الغفاري، واسمه الحقيقي جندب، صحابي جليل ومن أكثر الصحابة الذين دافعوا عن الحق، ومن الأوائل الذين دخلوا إلى الإسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبه كثيرا.
هذا صحيح. وهل من الممكن أن تتحدثي لنا شيئا عن خلق أبي ذر يا جدتي؟
نعم، كان رضي الله عنه متواضعا، يلبس ثوبا كثوب خادمه ويأكل مما يأكله، وكان زاهدا في الدنيا، وكان يحب الفقراء والمساكين ويدافع عنهم، حتى سمي بمحامي الفقراء، وكان يحاول أن يساعدهم بأي طريقة يقدر عليها، وكان يدافع عن الإمام علي كثيرا، حتى إن حبه هذا أغضب الأعداء وأخرجوه من المدينة وأبعدوه عنها.
كم أحببت شخصية أبي ذر الغفاري جدتي.
شكرا لك يا نرمين، وكذلك للأحباء لحسن استماعكم إلى محطتنا هذه من دنيا الحروف.
ستأتي الحلقة القادمة وبها معلومات جديدة
إن شاء الله.
أصدقائنا الحلوين، عرفتم حل الحجورة؟ البعض يقولون عرفناها، والبعض الآخر يريدون أن أعيد الحجورة ثانية. حجورتنا، ما هو أقرب كوكب للأرض؟ الحل سهل؟ الحل بسيط؟ أحسنتم، إذن لماذا كنتم تريدون أن أوضح لكم أو أعطيكم تلميحاً؟ ها؟ أمزح معكم يا أصدقاء. نعم، حلنا بسيط جدا، وكل طالب مجد ومجتهد سيعرف الحل بالتأكيد. الحل هو كوكب الزهرة. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أذكياء. يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن أن يكون الإنسان نافعا لمن حوله، فالذي ينفع الناس في الدنيا سيرفع الله عنه الذنوب في الآخرة. جاء في سيرة حياة الإمام الحسين عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع: العقل والدين والأدب والحياء وحسن الخلق.
لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا وأحبتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم القرآني هذا، وآية أخرى من كتاب الله العزيز مسمات بآية علة الخلق، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة الذاريات المباركة الآية 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العلي العظيم. والآية كما يقول المفسرون فيها التفات من سياق التكلم بالغير إلى التكلم وحده، لأن الأفعال المذكورة في الآيات السابقة والمنسوبة إلى الله تبارك وتعالى كالخلق وإرسال الرسل وإنزال العذاب، كل ذلك مما يقبل توسيط الملائكة وسائر الأسباب، بخلاف الفرض من الخلق والإيجاد، فإنه أمر يختص بالله عز وعلا لا يشاركه فيه أحد. فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية المباركة آية علة الخلق تقدمها النفي وما خلقت، وانتهت بالاستثناء إلا ليعبدون. فيظهر بوضوح أيها الأخوة أن للخلقة غرضا، وأن الغرض هو العبادة، بمعنى أن يكون الخلق من الجن والإنس عابدين لله عز وجل، والله سبحانه لا يحتاج إلى عبادة خلقه، فقال عز شأنه في الآية الكريمة: إلا ليعبدون، ولم يقل إلا لأعبد أو إلا لأكون معبودا لهم.
بالسر وفي الجهر في سبحات الفكر في خفقات الصدر يتحدر شلالا.
نبقى أيها الأخوة الأحبة في جو آية علة الخلق، فنجدها بعد التفكر فيها أنها دالة على أن الله تعالى خلق الوجود برحمته ولرحمته، إذ هو رحمة محضة وأوجدنا بلطفه وعنايته، ويسر لها أسباب السعادة الأبدية، وطريقها هو عبادته جل جلاله، لا لحاجة منه إليها، حاشاه، إذ المحتاج إلى شيء مفتقر إلى غيره، ناقص في ذاته، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص، إذ هو كمال محض، وهو خالق الخلق لغاية سامية يرتقي به إلى الخير والفوز. يسأل الإمام موسى الكاظم عليه السلام: ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له؟ فقال عليه السلام: إن الله عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدوه، ولم يخلقهم ليعصوه. وذلك قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيسر كلا لما خلق له، فالويل لمن استحب العمى على الهدى. ويسأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن آية علة الخلق، فيجيب قائلا: خلقهم ليأمرهم بالعبادة. ثم يسأل عليه السلام عن قوله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فقال سلام الله عليه: خلقهم ليقولوا ما يستوجبون رحمته فيرحمهم.
وللقلب حياة وللروح صلاة وللمرء نجاة إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا.
إخوتنا الأفاضل، قبل أن نتوغل في بحث آية علة الخلق، تستوقفنا مفردتان فيها. الأولى هي الخلق من قوله تعالى: وما خلقت. والثانية العبادة من قوله عز شأنه: إلا ليعبدون. ولا بأس هنا من الوقوف عن جانب من معنى هاتين المفردتين القرآنيتين. نأتي أولا إلى الراغب الإصفهاني، فنجده يعرف الخلق في كتابه مفردات غريب القرآن بأن الأصل فيه هو التقدير المستقيم، ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء. قال تعالى في سورة هود الآية السابعة: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل في سورة الفرقان الآية 54: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. وقال عز من قائل في سورة الإنسان الآيتين الثانية والثالثة: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم قال الراغب: وليس الخلق الذي هو الإبداع إلا لله تعالى. ولهذا قال في الفصل بينه تعالى وبين غيره في سورة النحل الآية 17: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وأما الذي يكون بالاستحالة أي من الخلق، فقد جعله الله تعالى لغيره في بعض الأحوال كعيسى، حيث قال تعالى في سورة المائدة الآية 110: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. فيكون الخلق هنا من قبل المخلوق تمكينا من الخالق الحق جل وعلا، وتخويلا ومشيئة يهبها له بإرادته عز وجل.
الغفلة والصحو في المر وفي الحلو يجل الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
أما المفردة الثانية في آية علة الخلق أيها الأخوة الأعزاء، فهي العبادة التي يعرفها الشيخ الطريحي في كتابه مجمع البحرين بأنها غاية الخضوع والتذلل. لذلك لا تحسن إلا لله الذي هو مولى أعظم النعم، فهو حقيق بغاية الشكر. ثم قال الطريحي في ظل الآية الشريفة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلقتهم إلا لأجل العبادة، ولم أرد من جميعهم إلا إياها. والغرض من خلقهم تعريضهم للثواب، وذلك لا يحصل إلا بأداء العبادات. ولا يفوتنا أيها الأخوة المؤمنون أن نذكر أنفسنا أن العبادة أمر إلهي غايته بلوغ كمالنا نحن العباد، لا بلوغ كمال الخالق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل مستغن بذاته عن العباد وعن جميع خلقه، وليس مفتقرا إلى شيء من عبادتهم، إنما هم المفتقرون إلى طاعته وعبادته جل وعلا، ليبلغوا مرضاته، ثم ليحصلوا على ما فيه سعادتهم وخيرهم الأبدي، وتلك نعمة إلهية عظمى. إذ أوجدنا الله عز شأنه من العدم وصيرنا وجودا وشرفنا بتكليف الطاعة يرجى بها الهناء الدائم، وتلك علة الخلق وسببه. فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الآية المباركة فقال: خلقهم ليأمرهم بالعبادة.
ألوانا أحوالا
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى نجعلها.
أصبح التخويف فنان فيه وأد الابتسامة فيه ترويع القلوب فيه ترويع القلوب فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزامة فيه تلغي كذا إبليس رجسان هاويا حب الزعامة بيننا دوما يجوب جاء يصطاد بماء عكر ربع الشهامة جاء يبتز الشعوب حاقد بالغدر يرمي بغتة في ناسهامة كي نغوص بالذنوب يا الله كي نغوص بالذنوب يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة ينوي تحطيم ينوي تحطيم النفوس يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا يدوس كي على الدنيا يدوس فكرة الإرهاب مكران ما هي خلفها وجه عبوس تثقل الحر بقيد على تمتص حماسة قد أرادته يؤوس هكذا الشيطان يلجأ حين تبدو انتكاسا نحو تأكير الطقوس نحو تأكير الطقوس. يا الله علم آل البيت نهجا بيننا كثرة كنوزا يصنع الحر الغيور يصنع الحر الغيور.
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. إيران وروسيا والصين توجه رسالة لأمين عام الأمم المتحدة بشأن انتهاء العمل بقرار 2231. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة في القدس والضفة الغربية. اندلاع نيران في سفينة شحن بخليج عدن باليمن جراء حادث أدى لانفجار جزء من السفينة. صباح الخير مستمعينا الأفاضل، أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم تفاصيل النشرة. وجهت كل من إيران وروسيا والصين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عدنت فيها أن محاولة دول التريكة الأوروبية لتفعيل ما يعرف بآلية الزناد ضد إيران هي باطلة من الأساس قانونيا وإجرائيا ولا تمتلك أي شرعية. وأشارت الرسالة التي بعثتها الدول الثلاث إلى أنطونيو غوتريش الأمين العام للأمم المتحدة وإلى فاسيلي نيبنزيا الرئيس الدولي لمجلس الأمن الدولي أشارت إلى أن جميع أحكام القرار 2231 انتهت أمس المصادف 18 من تشرين الأول أكتوبر. وأكدت الرسالة على ضرورة التزام الأطراف المعنية بإيجاد حل سياسي يعالج هواجس جميع الأطراف من خلال التواصل الدبلوماسي والحوار القائم على مبادئ الاحترام المتبادل والامتناع عن فرض حظر أحادي الجانب أو التهديد باستخدام القوة. للمزيد بشأن انتهاء العمل بالقرار 2231 الذي يخص الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران قبل 10 سنوات، نستمع إلى التقرير التالي.
10 سنوات كاملة مرت على قرار مجلس الأمن رقم 2231 والذي أيد خلاله المجلس الاتفاق النووي الموقع بتاريخ 14 من تموز يوليو للعام 2015، قرار اتخذه المجلس بالإجماع بتاريخ 20 من تموز يوليو لنفس العام معتبرا إبرام الاتفاق النووي منعطفا رئيسا على مسار نظره في